بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، أيها الفضلاء، فأحمد الله الذي هيا لنا اللقاء، والموضوع الذي سنتدارسه سويا إن شاء الله هو بعنوان تيسير الوصول إلى غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. يحسن بي قبل الدخول في تفاصيل هذا الموضوع أن أقدم بمقدمة أقول فيها: في علم السيرة علم الدنيا والآخرة، في علم السيرة علم الدنيا والآخرة. هذه الكلمة ليست من عندي، وإنما هي كلمة الإمام أبو مسلم محمد ابن شهاب الزهري رحمه الله، قال: في علم السيرة علم الدنيا والآخرة. ومعنى كلامه رحمه الله بأن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم الإنسان كيف يطيب عيشه في دنياه وكيف يطيب عيشه في آخرته. فلو أنك نظرت في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد أنه كان في الدنيا أطيب الناس عيشا، و كان عليه الصلاة والسلام في دنياه أكثر الناس طمأنينة. تجد أنه عليه الصلاة والسلام قد رزقه الله عز وجل النساء والأولاد والأصحاب في حياته الاجتماعية. عليه الصلاة والسلام هو خير الناس زوجا وأبا وابنا، وكذلك في حياته الاقتصادية عليه الصلاة والسلام تجده يعمل برعي الغنم، يعمل بالتجارة، يبيع ويشتري، يمشي في الأسواق ويبادل الناس معاملاتهم، كما قال حكيم بن حزام رضي الله عنه: شاركت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية فكان نعم الشريك لا يداري ولا يماري. وكذلك لو نظرت في حياته صلى الله عليه وسلم كداعية إلى الله عز وجل تجد أنه أبدا ما كان يتوتر، ولا كان يغلظ، ولا كان يضيق صدره. ولو نظرت في حياته صلوات ربي وسلامه عليه من الناحية الأخلاقية تجد أنه كان أكمل الناس خلقا، جمع الله فيه من المحاسن ما تفرق في غيره من الناس. وقل مثل ذلك في الجوانب الأخرى من حياته، لو نظرت إليه من حيث كونه إنسانا، من حيث كونه عابدا، من حيث كونه زاهدا، من حيث كونه أبا أو زوجا، من حيث كونه صلى الله عليه وسلم إماما يصلي بالناس، أو مفتيا يعلم الناس، أو قاضيا يقضي بين الناس، لو نظرت في حياته صلوات ربي وسلامه عليه كقائد للجيش، كسياسي محنك، ونحو ذلك من فروع الحياة الكثيرة، تعرف كيف تطيب دنياك. ثم بعد ذلك لو نظرت في استعماله للدنيا كمطية للآخرة تجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة هو أرفع الناس مكانة وأعظمهم عند الله جاها وأجلهم قدرا، وتجد بأنه عليه الصلاة والسلام في الجنة بالمكان الأرفع والمنزلة السامية، وأن الله عز وجل قد خصه بجملة من المزايا والعطايا التي لا يشاركه فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل، فأعطاه الله الشفاعة، أعطاه الله المقام المحمود، أعطاه الله الكوثر، هو أول من تنشق عنه الأرض، أول من يفيق بعد نفخة الصعقة. تجد أنه عليه الصلاة والسلام هو أول شافع وأول مشفع وغير ذلك من المزايا الكثيرة. ولذلك لا نستغرب كلمة هذا الإمام المبارك حين يقول في علم السيرة علم الدنيا والآخرة، وتجدون الأئمة الكبار قد اهتموا بالسيرة وتفاصيلها من زمان بعيد، كالإمام عروة بن الزبير بن العوام، والإمام محمد بن شهاب الزهري، وكذلك الإمام محمد بن إسحاق بن يسار، ثم جاء من بعده تلميذه عبد الملك بن هشام، كذلك محمد بن عمر الواقدي وغير هؤلاء، وما زال المسلمون إلى الآن يتتبعون سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيان والكشف والتحليل والتعليل، حتى إنه ما عهد في أمة من الأمم أنها اهتمت بسيرة نبيها مثل ما اهتم المسلمون بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد أن المسلمين قد بلغت عنايتهم بالسيرة أنهم ذكروا ملابس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي كان يلبسه، وذكروا أزواجه وأولاده وأحفاده وخدمه ومواليه وإماءه وعبيده، بل ذكروا حتى دوابه، حتى الدواب التي كان يركبها صلى الله عليه وسلم. نقرأ في السيرة بأنه كانت له ناقة تسمى القصواء، وكانت له بغلة تسمى دلدلة، أهداها له المقوقس حاكم مصر، وأنه صلى الله عليه وسلم كان عنده حمار يقال له يعفور، وأنه صلى الله عليه وسلم مثلا في الملابس لبس الإزار والرداء، ولبس قباطية مصر، ولبس الحلة اليمانية، وأنه صلى الله عليه وسلم انتعل واحتفى، وحتى في كفنه صلى الله عليه وسلم نجد أنه مهتم بأن يصفه بأنه صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة. وكذلك اهتموا بخلقته عليه الصلاة والسلام ووصفوها وصفا دقيقا لأنه ما كان بالطويل البائن ولا القصير المتردد ولا الأبيض الأمهق ولا الآدم ولا الجعد القطط ولا الصبط، كان ربعة بين الرجال، أبيض مشربا بحمرة، شثن الكفين، مسيح القدمين، سواء الصدر والبطن، أدعج أزج الحواجب في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب، دقيق المسربة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر، يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. ألين الناس كفا وأحسنهم عشرة وأجودهم يدا، من رآه بداهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. وتقول أم معبد: رأيت رجلا ظاهر الوضاء، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، وسيم قسيم، أحور أكحل أزج أقرن، أجمل الناس وأحلاهم من بعيد،
وأحسنهم وأبهاهم من قريب، إذا تكلم علاه البهاء وإذا صمت علاه الوقار، كأن منطقه خرزات نظم ينحدر، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له أصحاب يحفون به، إذا تكلم استمعوا لقوله، وإذا أمر ابتدروا أمره، محفود محشود غير عابس ولا مفن. أقول هذا الاهتمام بشخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأننا معشر المسلمين نعتقد أن حياته هي الترجمان الحقيقي للقرآن، فحين تنظر في حياته صلوات ربي وسلامه عليه هي التفسير الحقيقي للقرآن. ولذلك لما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام، يرضى لرضاه ويغضب لغضبه. ولذلك أيها الإخوان، قبيح بطالب العلم أن يعرض عن السيرة، قبيح بطالب العلم أن يهتم بالمسائل سواء كانت في أصول الدين أو في فروعه، لكنه يعرض عن السيرة وتكون بضاعته فيها قليلة. بل الواجب علينا أن نهتم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن ولد إلى أن شب وترعرع، نهتم بأن نعرف من مرضعاته ومن حاضناته، وأن نعرف كذلك كيف نشأ صلوات ربي وسلامه عليه في بادية بني سعد بن بكر، ثم بعد ذلك لما رجع إلى مكة حين اشتغل برعي الأغنام على قراريط لأهل مكة، إلى أن بلغ مبلغ الرجال وخرج مع عمه أبي طالب في رحلة إلى الشام، ثم رجوعه من تلك الرحلة وما كان فيها من إرهاصات النبوة، وعمله في التجارة لخديجة، ثم زواجه منها، ثم بعد ذلك لما ابتلاه الله عز وجل بالنبوة والوحي، كيف دعا إلى الله، كيف بشر بهذا الدين، كيف تحمل البلاء العظيم والبلاء المبين، ثم بعد ذلك كيف كان يعامل أصحابه، كيف كان يواجه خصومه، كيف كان في حال فرحه وحزنه ورضاه وسخطه صلوات ربي وسلامه عليه، ثم لما هاجر إلى المدينة كيف أنشأ الدولة، كيف ساس الناس، كيف استطاع أن يوفق بين تلك المتناقضات التي كانت في مجتمع المدينة، ما بين المؤمنين الخلص والكافرين الخلص والمنافقين الذين هم بين بين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، كيف تعامل مع اليهود صلوات ربي وسلامه عليه، كيف كانت عبقريته السياسية في ذلك كله، عبقريته العسكرية تستطيع أن تخرج من هذه الدراسة بنتيجة أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما يمكن إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا الكلام؟ معناه بأن الإنسان يثنى عليه لو برع في ناحية من نواحي الحياة، أليس كذلك؟ يعني مثلا نقول بأن خالد بن الوليد عسكري بارع، أو نقول بأن أبا بكر الصديق كان خطيبا مصقعا، أو نقول مثلا بأن عبد الله بن عباس كان عالما قد بقر العلم، علمه واسع، حتى قال بعضهم لقد سمعت عبد الله بن عباس يفسر سورة البقرة بمنى تفسيرا لو سمعته الروم والفرس والديلم لأسلموا. تستطيع أن تقول بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان سياسيا فذا، تستطيع أن تقول بأن فلانا شجاع وأن فلانا كريم وأن فلانا متواضع وأن فلانا زاهد ونحو ذلك من أوصاف الكمال. لكن لو نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد أن كل خصلة طيبة وكل خلة كريمة قد اجتمعت فيه صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك الآن بعض المعاصرين، وهو أخونا الشيخ الدكتور عبد المحسن المطيري وهو من علماء الكويت، كتب كتابا عظيما جدا وأنصحكم بقراءته، اسمه الأدلة المرضية على صدق خير البرية صلى الله عليه وسلم. الأدلة المرضية على صدق خير البرية، يعني أورد من الشواهد والبراهين ما يثبت به أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا من بين الشواهد التي ذكرها النبوءات التي تكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام، من جنس قوله: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. أو من مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لتفتحن رومية روما ولتفتحن القسطنطينية. قالوا: يا رسول الله، أي المدينتين تفتح أولا؟ قال: مدينة هرقل. مدينة هرقل، والحديث صحيح من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. كذلك مثلا حديثه صلى الله عليه وسلم عن زمزم، وأنها طعام طعم وشفاء سقم. انظر زمزم الآن كم يشرب منها من ألوف مؤلفة. هل سمعتم يوم من الأيام أن زمزم قد نضب ماؤها أو قل عطاؤها، أو أن هذه الخاصية التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم ما يصدقها الواقع؟ وقل مثل ذلك فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم من أدوية لبعض الأدواء ونحو ذلك، نخلص إلى أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان رسول الله حقا. طيب، دراستنا أيها الإخوة ليست للسيرة كلها، وإنما هي قاصرة على الغزوات، على المغازي. وأكتب هذه الكلمة أيها الإخوان: قال إسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنهم. قال إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم: كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا بني، هي شرفكم وشرف آبائكم فلا تضيعوها. يا بني، هي شرفكم وشرف آبائكم فلا تضيعوها. بمعنى أن الإنسان العاقل يفتخر بأمجاد آبائه وشرف أجداده. شرفنا معشر المسلمين إنما هو في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نفاخر بها الدنيا، ونستطيع أن نعلن على الملأ بأن سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام كتاب مفتوح. حتى حياته الخاصة عليه الصلاة والسلام ليس فيها أسرار، صحيح؟ حياته صلى الله عليه وسلم الخاصة مع أزواجه في بيوته صلى الله عليه وسلم معروضة للناس مبذولة، ليس فيها شيء نستحي منه ونخفيه. وكذلك جهاده صلوات ربي وسلامه عليه ومغازيه شرفنا وشرف آبائنا، وقبيح بنا أن نضيعها. فأقول الكلام عن المغازي أخص من الكلام عن السيرة، لأن السيرة هي مجموع أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله، يعني حياته الاجتماعية، حياته السياسية، حياته الاقتصادية، حياته الأسرية، حياته العسكرية، حياته العبادية، هذه كلها سيرة. لكن الكلام الآن أو التركيز فقط على المغازي. طيب، نقف يعني عند هذا الحد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.